هذا لون من ألوان الشرك. من أمثلته أيضا أن يقول لولا كلب فلان لأتانا اللصوص، يعني لولا حراسة الكلب لدخل علينا اللصوص، فنسب الحفظ للكلب. أو يقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني لولا وجود هذا البط يصيح بمن يستغربوه لأتانا اللصوص، فنسب الحفظ إلى هذه البط. أو يقول شخص لآخر ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا الله وفلان ما حصل كذا، فيعطف مشيئة فلان بالواو، والمعروف أن الواو في حروف العطف تدل على مطلق الجمع، تدل على مطلق الجمع، ومطلق الجمع يعني التسوية بين الله جل وعلا وبين فلان. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله شرك بالله، وإنما قل ما شاء الله وحده، أو تقول لولا الله وحده، أو تقول لولا الله ثم فلان، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو تقول لولا الله ثم وجود البط في الدار لأتانا اللصوص، أو تقول لولا الله ثم كليبة فلان لأتانا اللصوص، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، ليست مثل الواو تدل على الجمع والترتيب، يعني أن هناك متقدم ومتأخر، فالمتقدم بالمشيئة والحفظ والقدرة هو الله جل وعلا، وغيره تابع جاء بعده ونافع وتابع لمشيئة الله وتدبيره وأمره وتيسيره. فلا يقول الإنسان يعطف فعل أحد من الناس على فعل الله بالواو، وإنما يعطفه بثم، لأن ثم تدل على التراخي والترتيب، أي أن فعل المخلوق جاء بعد فعل الخالق، وهذا ليس فيه تسوية وليس فيه مساواة، فلا محذور فيه حينئذ. وهذا من القضايا التي يقع فيها كثير من الناس مع الأسف في زماننا هذا ويتساهلون فيه، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أمر هذه الأمور وسريانها في الناس خفي كدبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
ثم ساق حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحلف بغير الله، ويبين أن ذلك ضرب من ضروب الشرك، وهو من الشرك الأصغر إذا كان لم يقصد الحالف به المساواة بين المخلوق والخالق، أما إذا قصد التعظيم للمخلوق بحيث يكون كالخالق فإن هذا يكون شركا أكبر. وقوله أو أشرك قد يكون شك من الراوي، وقد تكون أو بمعنى الواو، فإن أو من إطلاقاتها بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يحلف بغير الله جل وعلا، لأن الحلف يعني تعظيم المحلوف به، والتعظيم إنما هو التعظيم المطلق إنما هو لله جل وعلا. ومع الأسف نلاحظ أن بعض الناس إذا قيل له هل تحلف بالله أنك لم تفعل كذا حلف بالله مرارا، وإذا قيل له هل تحلف بالسيد فلان لم يحلف وأخبر بالحاصل بالواقع ويرتعش ترتعد فرائصه. ومن هذه حاله فإنه يعتقد أن عظمة فلان من الناس أعظم من عظمة الله تعالى، وهذا هو الشرك الأكبر. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله بحال من الأحوال، ولا يجوز له أن يحلف بالله إلا صادقا، لأن من حلف بالله كاذبا فإنه يكون ارتكب اليمين الغموس، وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي الحلف على ما مضى كاذبا، كان يحلف بأنه لم يفعل وهو قد فعل، أو يحلف بأنه فعل وهو لم يفعل. فالحلف على شيء مضى كاذبا فيه هي اليمين الغموس.
قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
ثم ذكر بعد ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول ابن مسعود أحلف اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أهون علي من أن أحلف بغير الله، وهو بهذا يبين أن الحلف بغير الله أعظم جرما وأكبر وزرا من اليمين الغموس، فاليمين الغموس مع عظم وزرها أخف جرما من أن يحلف الإنسان بغير الله جل وعلا.
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر رواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا هو المتفق مع قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الإنسان متأخرة وتابعة لمشيئة الله جل وعلا. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فلا تسووا بين مشيئة الله ومشيئة غيره من المخلوقين، بل مشيئة الله تعالى نافذة ومتقدمة، فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. وأما غيره فإنه لا يحصل له المشيئة إلا إذا شاء الله تعالى له ذلك، فإن لم يشأ الله تعالى له ذلك فلا يحصل مراده، وحينئذ فلا تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، وإنما تعطف عليها بثم التي تدل على الترتيب والتراخي.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله وفلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ثم ذكر بعد ذلك أثرا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الإنسان أعوذ بالله وبك، وهذه الكراهة كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، يعني أنه يرى تحريم ذلك. قال ويجوز أن يقول بالله ثم بك، أي أنه يجوز أن يقول الإنسان أعوذ بالله ثم بك، أما أن يقول أعوذ بالله وبك فلا يجوز، لأن كلمة أعوذ معناها ألتجي وأعتصم، فلا يسوي بين الالتجاء للخالق والالتجاء للمخلوق، وإنما يعطف ذلك بثم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، فإن حصول الأمر من فلان إنما هو بعد إرادة الله تعالى له ذلك ومشيئته له، فلولا مشيئة الله لحصول هذا الأمر لفلان لما حصل له، فلا تسوية بينهما حينئذ.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد،
ثم ذكر بعد هذا المسائل التي هي عناصر هذا الباب، فقال الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وقد تبين المراد منها، وهو أنه ما دام أنكم تقرون بتوحيد الربوبية في الخلق والرزق والتدبير، وتعرفون أنه خالق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينبت لكم الشجرة ويدر لكم الضرع، فهذا يستدعي أنكم تعرفون أنه لا أحد يساويه بذلك، وحينئذ يتحتم عليكم أن لا تعبدوا غيره معه، فلعدم تساويهم في الخلق والرزق والتدبير يستدعي عدم تساويهم في القصد والعبادة.
المسألة الثانية،
وهذا يستدل به لتوحيد الألوهية من توحيد الربوبية، فكما أنكم تقرون لله بتوحيد الربوبية فيلزمكم أن تقروا له بتوحيد الألوهية، وحتموه في التدبير وفعله، فيلزمكم أن توحدوه في قصدكم وعبادتكم.
المسألة الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر،
ثم قال المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره للأنداد، فإن الآية نازلة في عموم الشرك، فهي شاملة للأكبر والأصغر، ومن الأصغر ما ذكره من الأمثلة: لولا فلان، لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشئت، أو لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ونحو ذلك، أو الحلف بغير الله، فكل هذا من داخل ضمن تسوية المخلوق بالخالق، أو اتخاذ ند لله تعالى، وإن كان في أمور بسيطة لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر.
المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله تعالى شرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط ويتحرز منه لئلا يقع في هذه المسائل التي تفسد عليه دينه.
المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس،
المسألة الرابعة أن الإنسان إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا أن هذا أكبر جرما وإثما ووزرا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يتورع ويحتاط ويتنبه لهذا الأمر لئلا يقع في هذه المصيبة.
المسألة الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قال المسألة الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ وفي اللغة، فإن الواو تدل على مطلق الجمع وثم تدل على الترتيب، ويختلف الحكم بينهما اختلافا كبيرا يترتب عليه سلامة المعتقد أو فساده، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا فلا يستعمل الواو للتسوية بين الله تعالى وغيره، وإنما يستعمل ثم لأنها تدل على الترتيب والتراخي. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الخطأ والزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول الولد اللقيط هل يعتبر ولد زنا وماذا أفعل به؟ الولد اللقيط الغالب في حاله أنه ولد زنا، لأن الذي نبذه أراد أن يخفي حاله، وهذا لا يحصل إلا في حال ما إذا كان غير معروف الأب أو من وجه غير شرعي. وسؤاله الثاني يقول ماذا أفعل به؟ أقول إذا كان هناك جهات تتولى رعاية مثل هؤلاء فيسلم إليهم كدار الرعاية الاجتماعية ونحوها، وإذا لم يكن فتنفق عليه أنت وتقوم بحضانته ورعايته ولك أجر عظيم، لأن هذا كفالة لإنسان وجد في ديار المسلمين وهو لا ذنب له ولا وزر، إنما الوزر لوالديه إذا كان ولد زنا، وأنت على أجر ولك ثواب عظيم إن شاء الله. يقول السؤال الثاني طلق إنسان طلق امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ نقول نعم الطلاق يقع لكنه محرم، هذا من الطلاق البدعي الطلاق المحرم. إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض فإن السنة أن يراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت يطلقها طلقة أخرى، لكن الطلاق الأول يقع. ومن الطلاق البدعي أن يطلقها الإنسان في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاثا، أو يطلقها في حال النفاس، فإن كل هذا من الطلاق البدعي. وطلاق السنة أن الإنسان يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه. يقول هل يصح الزواج من غير حضور ولي أمر الطرفين؟ الزوج ليس له ولي أمر، هو ولي أمر نفسه إذا كان بالغا عاقلا، وأما المرأة فلا بد من حضور وليها لأنه هو الذي يبرم العقد، فعقد النكاح لا يصح إلا بإيجاب من الولي، ولي الزوجة، لأن المرأة لا تزوج نفسها، ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل، فلا بد من حضور الولي وشاهدين والزوج أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بالولي وشاهد عدل. هذا يقول هل يمكن أن أحرم بالحج مفردا علما أنني أقيم بمكة منذ شهر رمضان، وهذا الحج سيكون أول مرة إن شاء الله، ولقد علمت أن الإفراد بالحج ليس عليها. نقول نعم، هذا هو المفروض والمشروع للإنسان الموجود في مكة أنه يحرم بالحج مفردا، فالإنسان الموجود في مكة إذا صار يوم التروية يحرم بالحج مفردا وليس عليه فدية. هذا سائل يسأل يقول ما معنى الوقوف بعرفة؟ هل هو أن يبقى الإنسان قائما إلى غروب الشمس أم يجوز له الجلوس؟ نقول الوقوف بعرفة المراد به أن يكون الإنسان موجودا بعرفة، والسنة أن الإنسان يكون مستقبل القبلة في أي مكان هو فيه، مكثرا من الدعاء، ملحا في الدعاء، مشتغلا بالدعاء وقراءة القرآن، هذا هو معنى الوقوف. وأن يقف أحيانا ويجلس أحيانا فإن هذا كله سائغ إن شاء الله. هذا سائل يسأل وينبه على مسألة، قال جاء في الحديث تشبيه حال الله تعالى مع خلقه بحال السيد مع العبد، ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسمعه من أهل العلم، وهو أن يقول الإنسان في مثل هذه الحال ولله المثل الأعلى. هو الذي ينبغي للإنسان أنه إذا مر في حال يشك فيها أن فيها مساواة بين الله تعالى وخلقه أن يقول الإنسان ولله المثل الأعلى، فهذا ليس تشبيها لله جل وعلا أو تشبيها للسيد بالله جل وعلا، وإنما هو تشبيه لهذه الحال. وينبغي للإنسان إذا خطر في نفسه خاطر أو ورد عنده شبهة نوع اشتباه أن يقول ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا لا يساويه شيء في أسمائه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لا يشبه شيء من خلقه في شيء من ذلك. هذا سائل يقول يريد أن يدخل في العمل بشركة، ولكن المشرف على هذه الشركة لا يقبل تسجيل أحد من الناس إلا إذا دفع رشوة، فهل يجوز هذا؟ نقول لا، لا يجوز، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأوجه الرزق وباب الكسب مفتوحة وميسرة من غير هذا، ولم ينحصر مجال اكتساب المال في مثل هذه الشركة أو من عند هذا الإنسان، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه. يقول هل كتابة الدين سواء كان قليلا أو كثيرا واجبة أم تكفي الثقة بين الدائن والمدين أو يكفي الشهود؟ إذا وثقه بشهود فإنه يكفي عن الكتابة، وإن كان الأتم والأكمل أن الإنسان يكتبه ويشهد على ذلك، لأن الشهود قد يموتون أو ينسون، بينما الكتابة تبقى وتثبت. وهذا فيه دفع لمجال النزاع والخصام وأكل المال بالباطل، فإنه بعد وفاة الدائن أو المدين إذا لم يوثق الدين يحصل فيه نزاع وخصام بين الدائن وورثة المدين، أو بين ورثة الدائن والمدين، أو بين ورثة الدائن وورثة المدين. هذا سائل يسأل يقول إنه من المعلوم أن تعليق التمائم من نواقض الإسلام، وقد شهد بعض الناس يعلق ذلك، فما العمل إذا رأى الإنسان مثل هذا؟ الذي ينبغي للإنسان أن يتحدث مع هذا الشخص ويبين له الحكم الشرعي، إن امتثل الحمد لله، وامتثل يبلغ من حوله، وإذا كان هذا واقع في المطاف فيبلغ بعض المسؤولين عن هذا الشيء لأجل أن يبينوا له الحكم، فإن لم يستجب يزيل عنه هذه التمائم. يقول ما هو الصحيح في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فإن أتى في شرعنا ما يخالفه فنعمل بشرعنا ونترك ما كان عليه من قبلنا. وهذا واضح وكثير في كثير من المسائل التي كانت محرمة على بني إسرائيل وأبيحت لنا. يقول هل قول الإنسان لآخر على صنع قدمه له أشكرك هل في هذا شرك؟ نقول لا، هذا المراد به شكر لآدمي وشكر لمن صنع معروفا على قدر صنعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. ومن أعظم المكافأة أن يقول جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه أو لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد بالغ في المكافأة هذا. ونسأل الله تعالى للجميع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.